بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه هي سلسلة دروس عنوانها أحب الأعمال إلى الله، وهدف هذه الدروس أنك ما دمت تعمل وتعمل وتجهد وتجهد وتبذل وتبذل، فلتبذل خطوة إضافية جديدة حتى تنال رتبة أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فأنت لا تخلو من أنك تعمل محبوبات لله تعالى، أعمالا يحبها الله، لكن لماذا لا تعمل الأعمال التي هي أحب إلى الله تعالى؟ وبينك وبينها خطوة. وأفضلنا أيها الإخوة من يعمل كل الأعمال التي هي أحب إلى الله تعالى، فإن لم تعمل بكل ما تسمع فاعمل بنصفها، فإن لم تعمل بنصفها فبربعها، إن لم تعمل بربعها فاعمل ولو بواحد منها حتى تنال هذه الرتبة. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين ومفترقين، يقول أحدهم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ ويسأل الآخر: يا رسول الله، أي أعمال الإسلام خير؟ ويسأل ثالث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ إنهم يفكرون في الأحسن، في الأفضل، في العمل الذي هو خير، يعني هو أخير من غيره. كنا بدأنا البارحة حديثاً عن ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ أفضل عمل تعملونه. كلمة خير أيها الإخوة باللغة على وزن أفعل. الأفعال الثلاثية إذا أردت أن تصيغ منها اسم تفضيل جعلتها على وزن أفعل، تقول: فلان أغنى من فلان، وفلان أقوى من فلان، وفلان أعلم من فلان، وفلان أكبر من فلان. هذه أغنى وأقوى وأكبر وأعلم على وزن أفعل. فإذا أردت أن تقول فلان أخير من فلان، فالعرب تحذف الهمزة من هذا الأخير. كلمتان خير وشر، إذا أردت أن تصيغ منهما فعل التفضيل حذفت الهمزة، فهي أصل الكلمة أن تقول فلان أخير من فلان وفلان أشر من فلان، لكنهم يحذفون الهمزة فيقولون فلان خير من فلان وفلان شر من فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم، يعني بأخير أعمالكم، يعني بأفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، يعني عند رب العالمين، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والحديث عند الإمام الترمذي. سيدنا معاذ رضي الله عنه يقول: آخر كلام فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فقال: أن تمسي وتصبح ولسانك رطب من ذكر الله. والحديث رواه ابن حبان. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أن في 262 موضعا في القرآن الكريم ذكر الله تعالى الذكر، منها 48 موضعا فيها أمر بالذكر، فتخيل أن الله عز وجل يأمر 48 مرة بأمرين، فما حال من يلتزم هذا الأمر وما حال من يهجر هذا الأمر؟ اليوم أحدثكم في بعض فوائد الذكر. عد الإمام ابن قيم الجوزية له كتاب اسمه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، قال في هذا الكتاب: للذكر 100 فائدة. ثم راح يعدد في فوائد هذا الذكر، فعد أكثر من 70 فائدة، كل فائدة أكبر من أختها. فإنك إن حافظت على مجلس للذكر، إذا حافظت على ذكر الله عز وجل نلت هذه الفوائد. من أجل هذا كل أهل التربية الروحية متفقون على ضرورة الذكر، اختلفوا في طريقة الذكر، لكنهم كلهم مجمعون أنه لا بد للسالك في درب الله أن تكون له وظيفة في الذكر في كل يوم. الفائدة الأولى للذكر أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، وحسبك بها فائدة أن تكون مذكوراً عند حضرة الله تعالى. ومن أنت ومن هو جل جلاله حتى يذكرك؟ قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. الشمس أيها الإخوة أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. شمسنا تعتبر من الشموس الصغيرة في المجرة التي نحيا فيها، مجرة درب التبان. في مجرة درب التبان يوجد 30 مليار شمس. تخيل إذا كان عندنا 30 مليار شمس، كل شمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. مثل مجرة درب التبان يوجد ملايين المجرات. بالله عليك أين بقيت أنت في هذا الكون؟ يعني ما حجمك؟ أنت ما حجمك بالنسبة للكرة الأرضية؟ لا شيء. فإذا قلنا ما حجمك بالنسبة للشمس، ما حجمك بالنسبة لمجرة درب التبان؟ تخيل أن خالق كل هذه المخلوقات، كل هذه المجرات سيذكرك أنت إذا اشتغلت أنت بذكره. سيذكرك برحمته، سيذكرك بعنايته، سيذكرك بتأييده، سيذكرك بمدده، سيذكرك بلطفه، سيذكرك بكرمه. لكنك يا مسكين إذا تركت الذكرى تركك وشأنك. ألا تسمعون بأن الناس الآن تزداد عندهم الجلطات القلبية والسكتات الدماغية والشدات النفسية والتصلب اللويحي؟ ما مشكلة الناس؟ كثير من الناس تركوا الذكرى فتركهم الله عز وجل، لأن هذا القلب الذي يخفق بين جنبيك لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن ولا يسر ولا يرتاح إلا بذكر الله تعالى. فالناس تبحث عن راحة لقلوبها في الطعام، في الشراب، في السفر، في السياحة، في اللباس، في الزواج، في المناصب الوظيفية، في البيوت الفارهة، في المزارع العامرة غير أنهم لا يجدون، لأن الله عز وجل قال لهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تعزبوا حالكم، ما في طريقة ليطمئن قلبكم إلا بالذكر. فيا أيها الإخوة، مسكين من لا ورد له من الذكر، ومسكينة امرأة لا تذكر الله تعالى. أول فائدة للذكر أن الله عز وجل سيذكرك. الفائدة الثانية: الذكر ينجي من عذاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل. الفائدة الثالثة للذكر: الذكر مع البكاء يدعوك لكي تكون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ رقم سبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من خشية الله، من الحب لله. الفائدة الرابعة للذكر: الذكر يدع الذاكر قريبا من مذكوره. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني. أنا مع عبدي، هذه رتبة يسميها الصالحون رتبة المعية، أنك تكون مع الله وأن الله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. حديث رواه الإمام البخاري تعليقا. وجاء في الأثر: أهل ذكري أهل مجالستي. إذا أحببت أن تجالس الله فاشتغل بذكر الله تعالى. يا أيها الإخوة، والله أحدنا ضعيف جدا، ولئن أراد أن يخوض متاهات هذه الحياة بذكائه بعقله بتدبيره لا يهلكن فيها، لكنه إذا دخل إليها بالله عز وجل فإن الله عز وجل سيعينه. الباب الذي تستمطر به معونة الله ومعية الله إنما هو ذكر الله تعالى. الفائدة الخامسة للذكر: أن الذكر أصل موالاة الله، يصير الله ولي أمرك. كما أن الغفلة عن الذكر أصل معاداة الله عز وجل والعياذ بالله. قال حسان بن عطية وهو رجل من التابعين، قال: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو يكره من يذكره. ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره والعياذ بالله أو يكره من يذكره. لئن دعوته إلى مجلس ذكر يقول لك: يا أخي أنا متضايق جدا من هذا المجلس، أرجوك دعني أن أخرج. نسأل الله السلامة، هذا دليل بأن هذا القلب فيه موت. الفائدة السادسة للذكر: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. ذكر الله تعالى أيها الإخوة في القرآن الكريم 10 أمراض لقلوب الكافرين: الطبع والختم والموت والمرض والران والحمية، وذكر من جملتها القسوة. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. وما ضرب عبد بذنب أكبر من قسوة قلبه. فإذا شعر إنسان في قلبه بقسوة، كيف يلين هذا القلب بذكر الله تعالى؟ يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. ورجل من الصالحين سأله رجل آخر، قال: شكى إليه قسوة قلبه، فقال: أدنو من مجالس الذكر، اقترب من مجالس الذكر، كن قريبا من هؤلاء الذاكرين. ما علامة قسوة القلب؟ كيف يعرف أحدنا أن قلبه قاسي أو أنه ليس قاسيا؟ فلينظر نفسه في مواطن ثلاثة: في الصلاة، وفي قراءة القرآن، وفي الذكر. فإذا لم يجد قلبه في هذه الثلاثة، فليعلم بأن الباب مغلق. إذا كنت تقرأ قرآن فلا تفهم شيئا، إذا كنت تصلي فلا تعي شيئا، إذا كنت تذكر فتنتظر الساعة التي تخرج فيها من الذكر، فاعلم بأن قلبك مضروب بالقسوة عياذا بالله تعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني: إذا شعرت بسرور بالمعصية أو بضيق من الطاعة، فاعلم بأن القلب قد قسى. إذا سررت بالمعصية وتضايقت من الطاعة، فاعلم بأن القلب مضروب بالقسوة، لأنك مفطور أصلا على فطرة سليمة أن تسر بالطاعة وأن تساء بالمعصية. فإذا انقلبت الموازين عندك، فاعلم بأن القلب ضربت عليه القسوة. الله عز وجل، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما كان بيننا أو بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: إلا 4 سنوات أسلموا اليوم، بعد 4 سنوات الله عاتبهم، إنه أما آن لكم أن تخشع قلوبكم؟ أما آن لهذه القسوة الموجودة في القلوب أن تذهب؟ طيب، أنت كم لك الآن في الإسلام؟ ابحث عن قلبك، فتش ما أخبار قلبك. ذكر الله تعالى أيها الإخوة يذيب القلوب القاسية. الفائدة السابعة: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، وأن الغفلة مرضه. فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. الفائدة الثامنة: أن الذكر يسكن رياض الجنة في الدنيا. وقد كان ابن تيمية يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذكر الله تعالى هو جنة من جنان الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا كنت مارئ ببستان من بساتين الجنة اجلس. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، وفي رواية حلق العلم. وكان بعض الصالحين إذا جلس مع إخوانه يذكر الله تعالى وانتهى من مجلس الذكر كان يقول: إذا كان أهل الجنة يتنعمون بما نتنعم به نحن اليوم أو الآن فإن الجنة لدار حسنة. يقول: إذا كان أهل الجنة يتنعمون بما نتنعم نحن به اليوم فإن الجنة دار حسنة. هو يشعر أنه في مجلس الذكر والعبادة أهنأ وأطرب من أهل الجنة فيما هم فيه. فالذكر يدخلك رياض الجنة. الفائدة التاسعة وقبل الأخيرة التي أقرأها عليكم في فوائد الذكر أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته. وأية رتبة لك أعلى من رتبة أن يباهي الله تعالى بك. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ أسألكم بالله، أنتم ما جلستم إلا للذكر؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، فلئن ذكرت الله فأنت في عين الله تعالى يباهي بك الملائكة. أما الفائدة العاشرة والأخيرة فمدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. أتذكرون ما قرأتم عن يوم القيامة وعن مخاوف يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة؟ لكن المشغول بذكر الله تعالى في الدنيا يدخل الجنة وهو يضحك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. يا أيها الإخوة، هذه فوائد عشرة من 100 فائدة ذكر عنوانها ابن قيم الجوزية وعرف بأكثر من 70 فائدة. وترون أن الفوائد كل واحدة منها تستحق أن تشغل نفسك بذكر الله تعالى ما حييت. أحب الأعمال إلى الله أن تلقاه بها أن تلقاه بالذكر. لذلك اجعل لنفسك في كل يوم واجعلي لنفسك في كل يوم وردا من ذكر الله تعالى، إن شئت في الصباح وإن شئت في المساء، إن شئت قبل النوم وإن شئت بعد النوم، لكن المهم لا تترك نفسك فقيرا بغير مجلس ذكر. تذكر كل العباد، تقف على أبواب العباد، تسأل العباد، تتذلل للعباد، ثم أنت لا تقف على باب الله ولا تجالس حضرة الله ولا تسأل رب العالمين. لو أن أحدنا جعل لنفسه في كل يوم وردا لمدة ربع ساعة يجلس مستقبل القبلة منصرفا إلى الذكر عن غيره، متوجها إلى ربه بذكره بالاسم المفرد بقولك الله الله الله، أو بذكره بلا إله إلا الله، أو بذكره بسبحان الله، أو بالحمد لله، أو بما شئت من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يكون لكل منا وظيفة بذكر الله تعالى، حتى يصير الذكر ديدنك وعادتك وهجيرك، وتصير ذاكرا لله تعالى في حلك وفي ترحالك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجمعنا في الدنيا والآخرة مع الذاكرين، وأن يدخلنا الجنة مع الذاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.